بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. فرج كرب أهلنا في حلب يا رب العالمين. اللهم اقبل شهيدهم واشف مريضهم وداو جريحهم وأمن طريدهم وأهلك عدوهم. ربنا لا ترفع لعدوهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. فرج كرب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مريضنا وارحم ميتنا وتب على عاصينا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 28، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt, dem Allerbarmen und dem Barmherzigen. Und Friede und Segen seien auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zum 28. Vortrag, in dem es um die Eigenschaften des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht, also vom Takbir bis zum Taslim. Und zu Beginn begrüße ich an jeden Einzelnen mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بداية أعتذر لكم عن عدم الحضور في الدرس الذي مضى لظروف خاصة، أولا لعدم وجود المترجم، ثانيا لعلة ألمت بي أي مرض، فأرجو المسامحة وجزاكم الله خيرا. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذا الفصل الذي عنوان له المصنف رحمه الله بقوله نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ركنية سورة الفاتحة في الصلاة، بدأ يتكلم في مسألة من الأهمية بمكان، وهي قضية قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية خلف الإمام. والشيخ رحمه الله يرى أن قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية منسوخة، أي لا يقرأ خلف الإمام، وسوف نفصل في هذا. ولكننا قبل أن نقف أمام المسألة وأقوال العلماء فيها، بدأنا نقف مع كلمة نسخ، لأن هذا الباب من الأهمية للمكان. فتكلمنا عن المقصود بالنسخ، وعلمنا أن معناه المقصود شرعا هو إزالة الحكم وعدم العمل بالحكم، فحكم شرعي بنص من كتاب أو سنة يكون سابقا، ثم يأتي حكم شرعي آخر بنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله فيلغي العمل بالحكم الأول، فده بيسمى ناسخ ومنسوخ. المنسوخ والحكم الأول اللي هو السابق، أما الحكم اللاحق الذي جاء بعده يسمى الناسخ. ناسخ يعني ألغى العمل بالأول، يبقى الأول انتهى خلاص العمل به، أصبح العمل على الحكم الجديد. على الحكم الجديد، وتكلمنا عن شروط النسخ والمنسوخ وضربنا أمثلة كثيرة جدا، وفي هذا اللقاء سوف نواصل ما بدأناه. لأهمية الباب. علمنا يا إخوة أن الناسخ والمنسوخ، يعني الناسخ بصفة عامة، لا يكون في العقائد، فلا يتعلق بالعقيدة. العقيدة لا تنسخ، أسماء الله وصفاته وأفعاله لا تنسخ، يبقى هذا باب ليس فيه نسخ أبدا. كذلك الناسخ والمنسوخ لا يدخل في باب القصص والأخبار التي تدل على أسماء الله وأفعال الله وصفاته، أو تدل على قصص الأنبياء والصالحين وقصص السابقين من الطالحين، فالنسخ لا يدخلها لأن القصص لا يتغير ولا ينسخ. إنما يدخل النسخ في الأمور الفروعية التي في مقام الأمر والنهي، افعل لا تفعل، هنا يدخل النسخ. أمر شرعي فروعي يتعلق بالأمور العملية الفقهية، الأوامر والنواهي، فيدخلها النسخ. يبقى في الأمر والنهي أو في الأخبار التي تدل على الأمر والنهي، لأن الخبر قد يأتي إخبار عن صفات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وقد يأتي خبر بمعنى الأمر افعل كذا، أو بمعنى النهي لا تفعل كذا. فهذا الباب فقط الذي يدخله النسخ هو باب الأمر والنهي، الأمر والنهي. وأود أن أنبه على أمر مهم أوي في مقام القول بالنسخ، لأن احنا في الدرس الماضي تطوفنا بكم أمام مسألة من الأهمية بمكان، وهي قاعدة بعنوان الإعمال خير من الإهمال في باب الترجيحات. العلماء إذا رأوا نصين متعارضين في الظاهر فلا يقولون بالنسخ بداية، إنما يبدأون بالنظر في الجمع بين الأقوال أولا، بين النصوص. فإن تمكننا من الجمع بين المتعارضين فدي قاعدة تقول الإعمال أفضل من الإهمال. فإن عجزنا عن الجمع بين النصين بنلجأ لقضية الناسخ والمنسوخ بالبحث في تاريخ الروايات، فالسابق يكون منسوخا واللاحق يكون ناسخا إن كان التعارض ظاهرا بينا ولا نستطيع الجمع. في هذا اللقاء أيضا من ضمن المفاهيم اللي حدث فيها الخلل فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ قضية هامة جدا، وهي النصوص المتعلقة بالعفو والصبر. فإن البعض قال أنها منسوخة بآيات القتال، بآيات السيف، ولكن هذا القول يحتاج إلى تفصيل وإلى وقفة، لأن من ضوابط النسخ ألا يكون الحكم مقيدا بزمن معين، ألا يكون الحكم الشرعي مقيد بزمن. لماذا؟ لأنه إن كان مقيدا بزمن إذا انتهى الزمن انتهى الحكم، فمش محتاج نسخ. يعني إذا كان الحكم مقيد بزمن بوقت معين فأنا مش محتاج أقول بالنسخ. لماذا؟ لأن الحكم ده مرتبط بزمن، إذا انتهى الزمن انتهى الحكم. واضح؟ من ذلك في قول الله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. البعض قال بالنسخ، والصواب لا نسخ هنا، لا نسخ مطلق. يعني من قالوا بالنسخ قالوا أن الآية دي اللي بتأمر بالعفو والصفح نسخت بآيات القتال. نقول أبدا. لماذا؟ لأن هذه الآية مرتبطة بزمن، مرتبطة بوقت معين، إذا انتهى الوقت فلا نسخ. فكانت الآية مرتبطة بزمن استضعاف، الزمن المكي، عهد الاستضعاف، فأمر النبي ومن معه من أهل الإيمان بالصبر والعفو حتى يأتي الله بأمره. حتى دي للغاية، أي حتى فترات القوة. فلما يجي زمن القوة اللي هو في علم الله يكون في المدينة، يبقى الآية دي انتهى وقتها، مش محتاجة نسخ، فتبقى على ما هي عليه وتستخدم إذا مرت الأمة بفترات الاستضعاف بفترات الانكسار. يبقى الآية موجودة، وده من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية في مثل هذه الآيات. قال عندما تحدث عن ضوابط السيرة النبوية، قال ينبغي على الدارس للسيرة أن يفطن للمراحل التي مرت بها السيرة ما بين استضعاف وقوة. فما أمر به النبي في فترات الاستضعاف يكون أمرا للأمة في كل فترة تمر بها حالة الاستضعاف وتعمل به، وما أمر به في فترات القوة يكون أمرا للأمة في فترات قوتها. يبقى احنا عدنا 13 سنة في مكة فترة ايه؟ استضعاف، ما في قتال ولا أمر بقتال ولا إذن في القتال أبدا، إنما معظم الآيات فيها صبر وفيها عفو. وكما تعلمون في السيرة، وإن كان الأثر في سنده مقال، ولكن ظهوره في كتب السيرة يدل على أن له أصل. عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام على ياسر وعمار وسمية، هم يعذبون أشد أنواع التعذيب، والنبي كان لا يملك لهم من أمرهم شيئا عليه الصلاة والسلام، فكان يقول لهم صبرا، آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا. أمر بإيه؟ ده جه منين؟ من أمر الله للنبي، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أنت الآن في مرحلة عفو وصفح. في قول الله تعالى في سورة المزمل، ودي سورة مكية، فأمره بهجرهم الهجر الجميل. يعني أنت المطالب الآن مش مطالب بقتال ولا مواجهة، خلاص. فاصبر على ما يقولون، اصبر وهجرهم هجرا جميلا. يعني فترة استضعاف، فظلت هذه الفترة 13 سنة مكية. لما انتقلوا للمدينة، هنيجي بقى حتى يأتي الله بأمره، لما انتقلوا إلى المدينة بدأ يأتي الإذن بالقتال. الإذن لسه الأمر، أذن للذين يقاتلون، أذن بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، فجه الإذن فقط. ولذلك كانت معركة بدر الكبرى، بدأ في إذن باسترداد الحقوق، حقوق ضاعت وسلبت، أموال سلبت من المؤمنين عنوة، أخذوا ديارهم وأموالهم وتجاراتهم في مكة. وكلكم يحفظ قصة صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. والرومي لقب لا يدل على أصله، لأن أصل صهيب عربي وليس روميا. طب ليه لقب بالرومي؟ لأنه وقع أسيرا وكان صغير سن في جيوش الرومان، ومكث بينهم عمرا حتى أصبحت لكنته رومية. تعرف بقى من عاشر الأم، يعني كان صغيرا عاش بينهم فتعلم اللكنة الرومية، اللغة يعني، زي ما انت بتيجي هنا ألمانيا تقعد تقول لي ناين ويا، وانا ما عرفكش انت عربي ولا ايه. تجد واحد يقابلك كده، حتى وانا جاي الان معدي على المسجد عندكم، ففي رجلان يقفان بالقرب من المسجد، فانا مش عارف دول ألمان ولا مسلمين، فانا بقول هلو، قال لي السلام عليكم، وعليكم السلام، فانا ما ادري. فاحيانا لما تعيش مع قوم تبدأ ترطن رطانتهم وتتكلم لغتهم فلا تعرف. فصهيب بدأ يتعلم اللكنة الرومية فلقب بالرومي، صهيب الرومي. وذلك من الخطأ اللي بيقع في بعض الدعاء، يقول لك ايه يعني في هذا، بيقول لك والإسلام جمع بين جميع الأجناس، جمع سلمان الفارسي، ده صحيح، وصهيب الرومي، لا ده مش صحيح، صهيب ليس رومي. نعم الإسلام جمع كثير من الروم بعد ما دخل الإسلام، لكن ما تقولش على صهيب، لأن صهيبا ليس روميا، صهيب عربي. وقرأوا ترجمة صهيب، ارجع كده واقرأ الترجمة، تعلم أنه عربي وليس روميا، إنما لقب بالرومي. ليه؟ لأنه وقع أسير فبدأ يتعلم منهم اللهجة واللكنة فبدأ يرطن رطاناتهم، يعني يتكلم زيهم كده، وكان صغيرا. فلازم حتى انت تلاحظ ان الطفل هنا يروح كيندا جاردن خلاص بقى ألماني، تصبح العربية غريبة عليه، تجد الواد عمال يرطون لك. في عمر ابن أخونا طلحوت مع يجي معانا مثلا في الدروس يركب ورا، طول ما ماشي عمال يرطم مش عارف بيقول ايه. انا اقول له نخ، هذا اللي ناين دوخ ناين دوخ، طول ما ماشي ناين ودوخ، وهكذا ما تعرف هل ده عربي ولا وصفته. لو وديته في اي مكان لوحده كده يتكلم ما تعرفوش ده منين، هتقول عليه الماني على طول خلاص. لكن يقول لك لا، عمر مش الماني، عمر مغربي، عمر عربي، انما اتولد هنا فتعلم الرطانه الالمانيه. فهمت حاجه يا داوود؟ نعم. فصهيب رضي الله عنه وارضاه كان تاجرا في مكة، وعنده ثروة كبيرة جدا وثراء عجيب. أمر النبي بالهجرة، وهاجر الصحابة فرادى وجماعات، وإذا بصهيب يحمل ماله ويهاجر إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قريش علمت فاستوقفته في الطريق. صهيب كان راميا بارعا، يعني فارس لا يبارى في الرمي، فمعها الكنانة بتاعته مليانة الأسهم. قال يا معشر قريش، أنتم تعلمون أني من أرماكم، يعني أنا أفضل واحد رمي بينكم، والله إن لم تخلوا سبيلي بيني وبين رسول الله لأفرغن كنانتي عليكم، فإن نفدت حملت سيفي. قالوا جئتنا صعلوقا، كلمة صعلوق في لغة العرب يعني معناها فقير، مش معناها المعنى الدارج عند بعض الدول الصعلوق يعني اللي ملوش قيمة، لا 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 لا، كنت فقير. صعلوق لغة يعني إيه؟ فقير لا مال له، ما كانش عنده مال. جئتنا صعلوقا فكثر مالك بيننا، واليوم تريد أن تأخذ مالك إلى محمد، لن يكون لك ذلك. قال ماذا ترون؟ قالوا اترك مالك ونخلي سبيلك. قال خذوا كل ما أملك، ورح مديهم المال كله، وتخلوا بيني وبين رسول الله. قالوا نفعل، فدفع لهم المال وذهب إلى رسول الله في المدينة، فاستقبله النبي بقوله ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. المال اللي أخذوه ده أخذوه إيه؟ ظلما وعدوانا، أليس كذلك؟ واستقواء على الضعفاء. طيب عشان تفهم بس القضية، تقولش ايه الله، ازاي النبي يأمر الصحابة لما راح المدينة يعترضوا قافلة قريش؟ نقول اعتراض قافلة قريش كان بعد الاذن ليستردوا بعض ما سلب منهم، لان عندنا قواعد شرعية يا اخوة في باب الحقوق، من سلب حقه فله ان يأخذه بأي طريقة ظاهرة واضحة. أخذ مني المال عنوة، أخذه عنوة، ده حق واضح. جيت الآن أنا ظلمتك وأخذت مالك هنا في نوين كيرشن بلدي، وإنت قابلتني وإنت ساكن مثلا في زول صباخ، ها توقفني ولا لا عشان تاخد مالك؟ صح، لو جيت توقفني يقولوا عليك أنت ظالم. أما ما قلتوش عليه ظالم ليه لما خد مالي وأخذ كل ما أملك؟ واضح؟ يبقى إذن لما أمر النبي وأصحابه أن يعترضوا قافلة قريش ليه؟ لاسترداد بعض الحقوق. شوف على مدار 13 سنة تعذيب وتنكيل وطرد، طردوا إلى الحبشة مرة بعد مرة، أخذوا ديارهم وأموالهم وعذبوهم ونكلوا بهم، فالآن لابد أن نسترد بعض الحقوق. فكان مرحلة الصبر والعفو المرحلة المكية، لأنها مرحلة إيه؟ استضعاف. الآن وصلنا المدينة، جاء الإذن، ثم جاء الأمر بالقتال لاسترداد الحقوق التي ضاعت، ونشر الحق الذي منع أن ينتشر بفعل هؤلاء. ثم تلاحظ أن معظم معارك المسلمين كان عدوه هو من يأتي إليهم. بدر كانت فين؟ كانت فين بدر؟ في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. مين اللي جاي قاتل النبي في بدر؟ قريش. جايين منين؟ من مكة. يعني احنا في مدينتنا وهم جايين يقتلونا، ادي واحد. الأحزاب. ها النبي راح لهم ولا هم اللي جم؟ قلبوا القبائل وكذا وكذا ورايحين يحاصروا النبي في المدينة. معظم المعارك كده، حتى اليهود اللي كانوا داخل المدينة المعارك بسبب نقض عهودهم مع النبي. النبي عامل معاهم مواثيق وعهود، دفاع مشترك عن المدينة وتأمين وجيرة وكذا، وفي معاملات وبيع وشراء. هم اللي نقضوا العهود في كل مرة ينقضون العهد. واضح. فالإسلام دين انتشر بالعدل، انتشر بالقرآن وبالسنة وبالأخلاق، وكان السيف يدافع عندما يتطاول متطاول. واضح. فإذا فترات الاستضعاف نزل فيها الأمر بالعفو بالصفح بالصبر، فتظل هذه الآيات ولا تقول فيها بالنسخ، لأنها تظل مع مراحل الاستضعاف. لذلك كثيرا ما نقول للناس الأمة الآن في فترة استضعاف، في فترة انكسار، فالأمة الآن محتاجة الإعداد، محتاجة البناء، محتاجة الصبر، محتاجة لتربية إيمانية عشان ترجع تاني لمنزلتها وترجع لعزتها. وده اللي عمله سيدنا النبي في مكة، بيربي أمة، بيربي جيل من القاعدة من تحت، مش من الرأس، من تحت. بيربي عقيدة، بيربي على صبر، بيربي على إيمان، بيربي رجال. فلما رب الرجال، لما جه الأمر بالقتال نصرهم الله رب العالمين. يبقى آيات فاعفوا واصفحوا، آيات الصبر لم تنسخ. لماذا؟ لأنها كانت لفترة معينة، والنسخ لا يدخل في الأحكام المرتبطة بزمن، لأن بانتهاء الزمن انتهى حكمها، ولسنا بحاجة إلى القول بالنسخ كآيات الصبر، كآيات الهجر الجميل إلى آخره. فتظل باقية ما دامت ظروفها حضرت أو وقتها حضر، فنعمل بها في فترات الاستضعاف. والله أعلى وأعلم. ودي مسألة مهمة، لازم طالب العلم يكون على فهم الله. نعم.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch bei dem Thema die Aufhebung der Rezitation hinter dem Imam in lauten Gebeten. Und wir haben die letzten Male über ein wichtiges Thema gesprochen, und zwar lautet dieses Thema An-Nasr im Arabischen und im Deutschen Abrogation oder auch Aufhebung. Und mit dem Nasr kommt auch Al-Mansuch, also der Ersatz, der dann nach dieser Aufhebung kommt. Und darüber haben wir auch detailliert auch gesprochen. Meine lieben Geschwister, eine Sache, die man über diese Angelegenheit, über An-Nasr auch wissen sollte, ist, dass diese Angelegenheit nicht gilt, wenn sie mit einer bestimmten Zeit verbunden ist. Beispielsweise sagt Allah im Koran in Surat al-Baqarah, Vers 109. Da sagt Allah Azza wa Jal, viele von den Leuten der Schrift möchten euch, nachdem ihr den Glauben habt, wieder zu Ungläubigen machen, aus Missgunst von sich selbst aus, nachdem ihnen die Wahrheit klar geworden ist. Und jetzt kommt's. Doch verzeiht und seid nachsichtig, bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Also bis. Das ist diese Zeitspanne, diese Grenze, die gesetzt wurde. Bis. Das heißt, man muss so lange verzeihend und so lange nachsichtig sein, bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Und diese Regel, die war zu Beginn der Zeit, zu Beginn des Islams, als die Umma, als die Gemeinschaft der Muslime noch sehr schwach war. Also als sie noch die ersten 13 Jahre in Mekka verbrachten, wurden sie oder war die erste Angelegenheit, die sie machen sollten, die Geduld auszuüben und auch Nachsicht auszuüben, also As-Sabr und Al-Afu. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, hat eine gewaltige Aussage gesagt, und zwar hat er gemeint und gesagt, dass diejenigen, die die Sira, also die Biografie, das Leben des Propheten lernen möchten, dass diese Menschen unbedingt wissen sollten, zu welcher Zeit die Umma schwach war und zu welcher Zeit die Umma stark war, welche Aussagen zu welcher Zeit kamen, denn diese waren unterschiedlich. Die Handlungen der Muslime war zu der Zeit in Mekka anders als in der Zeit in Medina beispielsweise. Danach, als die Auswanderung kam, Al-Hijra, von Mekka nach Medina, kam dann die Erlaubnis von Allah Azza wa Jal, dass die Muslime zum Kampf sozusagen gehen dürfen. Und da sagt Allah in Surah Nummer 22, Vers 39, Erlaubnis zum Kampf ist denjenigen gegeben, also Erlaubnis zum Kampf ist denjenigen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen ja Unrecht zugefügt wurde, und Allah hat wahrlich die Macht, ihnen zu helfen. Das ist in Surah 22, Vers 39. Und hier hat der Sheikh auch eine schöne Geschichte erzählt von Suhaib, radiallahu anh, der einen Kosennamen hatte, einen Spitznamen, und zwar wurde er der Römer genannt. Warum? Weil er bei den Römern aufgewachsen ist und auch ihrer Sprache mächtig war. Also er konnte so reden wie die Römer, er ist dort aufgewachsen und noch als kleines Kind. Und er kam nach Mekka als armer Junge und wurde mit der Zeit sehr, sehr reich. Okay, also war ein gewaltiger Händler, hatte sehr viel Reichtum, sehr viel Vermögen angehäuft. Und als dann die Zeit kam, in der der Prophet Muhammad auswandern wollte nach Medina, wollte Suhaib natürlich den Propheten begleiten, und zwar mit seinem Vermögen. So machte er sich auf den Weg, und die Leute in Mekka hielten ihn irgendwann auf. Sie ließen ihn nicht mehr weiter. Also sein Weg wurde, sie haben ihn sozusagen den Weg abgeschnitten. Und sie sagten ihm: Suhaib, wo willst du hin? Und er sagte: ich gehe mit dem Propheten Muhammad, und ihr wisst, dass ich der beste Speerwerfer bin unter euch. Und wehe, ihr haltet mich auf, dann werdet ihr mich nicht zurückhalten können, diese Speere auch anzuwenden. Wenn ich nichts mehr habe, dann hole ich mein Schwert. Also er hat ihn sozusagen bedroht, und sie wussten genau, wer das ist. Und dann sagte er: Was wollt ihr von mir? Und sie sagten ihm: Wir wollen dein Vermögen. Dann sagte er: Nimmt alles, was ich habe, und lass mich einfach mit dem Propheten zusammen gehen. Und er tat genau dies. Und als er dann in Medina war und bei dem Propheten Muhammad saß, dann sagte der Prophet Muhammad, sagte ihm dann: Dein Handel war wahrlich erfolgreich. Und das wiederholte er dreimal: Dein Handel war erfolgreich, dein Handel war erfolgreich, dein Handel war erfolgreich. Und deshalb, jetzt kommen wir zu der Angelegenheit, die Erlaubnis, dass man kämpft. Deshalb hat auch der Prophet Muhammad in der Zeit in Medina die Karawanen der Qurayshiten ab und zu mal angegriffen, weil sie ihnen so viel Leid zugefügt hatten. Guck mal, sie wurden aus den Häusern vertrieben, ihr Vermögen wurde genommen, im Grunde genommen alles, ihr ganzer Besitz wurde entnommen. Und deshalb war die Schlussfolgerung, die Handlung, die danach kam, dass sie auch ihr Recht, das ihnen sozusagen gehörte, nochmal zurücknahmen, indem sie manche Karawanen sozusagen aufhielten und den Weg abschnitten und so weiter. Danach kam, wie gesagt, der Befehl dann letzten Endes zum Kampf. Und nur, ihr müsst wissen, die meisten Schlachten, die gegen die Muslime geführt wurden in der früheren Zeit, diese basierten auf einem Angriff des Feindes. Es waren selten die Muslime, die angegriffen haben, es waren eher immer die Feinde, die angegriffen haben. Badr beispielsweise war in Medina, die Schlacht von Badr, Ahzab genauso. Das heißt, diese Schlachten waren immer nahe an Medina. Sie wurden immer angegriffen und waren diejenigen, die sich verteidigten. Die Religion, meine lieben Geschwister, kam zu der Zeit, der Islam kam mit der Gerechtigkeit, mit Recht und wie gesagt mit Al-Adl, also mit der Gerechtigkeit. Und jetzt in der Zeit, in der wir sind in der Zeit in einer Schwächezeit der Muslime. Das heißt, wir müssen uns an die Sira des Propheten orientieren und gucken, wie die Umma gehandelt hat, als sie schwach war. Also Geduld ausüben und nachsichtig sein. Und nur so kommt dann die Religion weiter und kommt nochmal zu ihrem Glanz zurück, den sie vorher hatte.
أيضا قضية النسخ قد يكون النسخ أيضا بين الشرائع ليس داخل الشريعة الواحدة ولكن بين الشرائع من ذلك مثلا الإسلام شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي شريعة خاتمة هذه الشريعة نسخت ما قبلها من الشرائع بدليل قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فجاءت شريعة الإسلام القرآن والسنة لتهيمن على الشرائع من قبل وتنسخ ما قبلها من شرائع إلا ما أقره النبي من شرائع من قبلنا فنقول قبل بعثة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم من عمل بالتوراة فهو مؤمن ومن عمل بالإنجيل فهو مؤمن أي بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام وبالإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام ده مؤمن مسلم لأن الإسلام ينقسم قسمين إسلام عام في إسلام خاص الإسلام العام يعني تعبيد العباد لرب العباد اللي هو توحيد الله عز وجل بهذه العقيدة جاء جميع الأنبياء من آدم حتى عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ما من نبي إلا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ده اسمه الإسلام اللي هو التوحيد، استسلام الوجه لله رب العالمين. إذن بهذا المفهوم العام يبقى جميع الأنبياء من المسلمين. طيب، إنما الشرائع بتختلف، شريعة موسى الإنجيل، شريعة التوراة، شريعة عيسى الإنجيل، وهكذا داود الزبور. فالشرائع بتختلف لتلائم البيئة والزمان والمكان والأشخاص إلى آخره. إنما الإسلام بمعناه الخاص يعني قرآن وسنة، شريعة محمد بن عبد الله. هذه الشريعة الغراء نسخت ما قبلها، نسخت يعني نسخت أزالت العمل بما قبلها. يبقى العمل بدين الإسلام اللي هو شريعة محمد ابن عبد الله. ولذا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه عقيدة يا إخوة، هذا دين لا يجوز المداهنة فيه ولا يجوز التردد فيه. التردد شك، والشك كفر بالله رب العالمين، ودي قضايا خطيرة جدا. إذن شريعتنا شريعة خاتمة نسخت جميع الشرائع من قبل، من قبل الإسلام بمعناه الخاص. ولذلك هنجد مثلا في قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه الآية في التفسير فسرها العلماء بقولين، من بينهما القول الذي أقول به الآن وهو النسخ بين الشرائع، فالذي أنزل التوراة هو الله، والذي أنزل الإنجيل هو الله، والذي أنزل القرآن ناسخا لما قبله هو الله. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي لا تغيير فيه بنقص ولا بزيادة، هي قضية مهمة أو قضية الإيمان بالقدر، وهي قضية الكتابة. لأن يا إخوة أركان القدر أربعة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. تاني، أركان القدر أربعة: علم، كتابة، مشيئة، خلق. لأن في حاجة اسمها قضاء وفي حاجة اسمها قدر، أنتم تعلمون هذا. القدر أي ما قدره الله أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، لا زيادة ولا نقصان، لما يظهر في الواقع يسمى قضاء. يعني كوباية الشاي اللي قدام الشيخ سيد دي اللي بيشربها الآن، قبل أن يخلق الله سماواته وأرضه ب50,000 سنة كتب القلم في اللوح المحفوظ في يوم الأربعاء بتاريخ كامل، يوم 28 من شهر كام؟ 12 اللي هو ديسمبر، من عام 2016. سيد عبد العاطي هيمر عليه داود المغربي بسيارته عشان يحمله لنوينكيرشن، هيكون معاه في السيارة محمد الجزائري، حسام التونسي، وعلاء التونسي. خلاص هيجي المسجد هيصلي بهم العشاء بصورة كذا، وهيجلس وقبل ما يقول الدرس هينبه على قضية الرقية ويشتد. لماذا؟ حتى لا يتعطل عن طلب العلم. والرقية لها من يتفرغون لها، ليها ناس متفرغين، في ناس عاملين مكاتب أصلا يا إخوة، بيزنس. والله في ناس حتى في أوروبا عاملين مكاتب، تروح له بس عشان يشوفك ب20 يورو، تدخل حاجة اسمها كشف، يشوفك تدفع، وبعد كده يرقي ويقول لك عايزين تجيب كذا وتجيب كذا وتجيب كذا، تدفع كمان 100 يورو، وتاخد بطرمونين من عنده وتروح ماشي وتجيله هكذا. ده شغل بيزنس، في ناس فده متفرغ لها. يا عم الشيخ، ويجوز أخذ الأجر؟ نعم يجوز، لمن حبس وقته، لمن حبس إيه؟ وقته. بدليل حديث أبي سعيد الخدري لما رقى اللديغ بسورة الفاتحة وجعلوا لهم جعالة حوالي قطيع من إبل أو من غنم، ولما عاد للنبي وسأل النبي قال وما أدراك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم، يعني كمان حطوني في الشركة بتاعتكم دي هتولنا نصيب منها. يبقى يجوز أخذ الأجر على الرقية، نعم يجوز، وإنما الأفضل ألا تأخذ، لأن أبا سعيد ما أخذ إلا اضطرارا وحاجة، لأنهم طلبوا الطعام من هذه القرية فأبوا ورفضوا، كانوا في ضيق وكرب. فلما جاءوهم بعد أن لدغ سيدهم قال لهم خلاص نركب بس بشرط تجعلوا لنا جعالة إلى آخره. إذا الأخذ جائز، وإن كان الأفضل أن تبتغي بها مرضات ربك جل جلاله. فهيتكلم الشيخ سيد عن كده، وممكن حد يزعل منه، لكن هو بيثق إن شاء الله مش هيزعلوا بعد كده، هيقدروا الموقف ويشوفوا إن فعلا هيعطل نفسه، وإحنا مش عايزينه يتعطل عن دروس العلم، ومش عايزينه، إحنا في أوروبا يا إخوة قل طلاب العلم وقل من يدرس العلم، فمش عايزين بقى كثير من الدعاة في أوروبا جملة الدعوة وبعد كده تجار، صح؟ وعملوا مكاتب وبيزنس، مش عايزين إحنا كنا نفتح مكتب للرقية ونسيب العلم؟ ويبقى بيزنس كمان يعني، صحيح محمد؟ فخلنا في الدعوة، الله يبارك لكم، ما تزعلوش مننا، يعني دايما احرصوا على طلاب العلم، لازم تحرص على طالب العلم انه يتفرغ للعلم ويعطي، لان البلاد دي محتاجة للعلم، فلازم تحرص انت على طالب العلم وما تكونش سببا في ابعادي عن الطلب. فهيتكلم عن كذا وكذا، وهيجلس ويدرس قضية النسخ والمنسوخ، وبعدين هيجيبوا له كوباية شاي، وهو كان جايب معاه كوباية قهوة، فراح مديها للواد محمد الجزائري وشربها حسين. ده اسمه القدر، اسمه ايه؟ ده كله مسجل في اللوح المحفوظ دون زيادة او نقصان، بقى واقع الان، وانتوا شايفيني وجيت واتكلمت وصليت والشاي جاني والقهوة اديتها لده وكذا، ده اسمه القضاء، لانه ظهر في الواقع، ظهر في وقته في زمنه مع الشخص الذي هو منوط به، فده اسمه القضاء. يبقى القدر ما دون في اللوح المحفوظ أزلا، والقضاء ظهوره في الوقت، هذا إذا اجتمع القضاء والقدر. أما إذا افترق يبقى القدر يعني الأمرين والقضاء يعني الأمرين، فده القضاء والقدر. يبقى اللي احنا فيه الآن قضاء، اللي مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة اسمه قدر. القدر ده والقضاء ده له أركان أربعة. العلم، أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، فمن أسمائه العليم وكفى، وآه لو آمنا باسم الله العليم لانضبطت كل السلوكيات وانضبطت الأخلاقيات، لكن القضية البعض يعلم أن من أسماء الله العليم، لكن هل آمن باسم الله العليم؟ هل أثمر هذا الاسم في حياته؟ ففارق بين علم وفارق بين عمل. ثمرة العلم إيه؟ العمل. طب أنت تعلم أن الله عليم ولسه بتغتاب الناس ولسه بتسب وتلعن وتقذف، يبقى أنت ما أثمرش اسم الله العليم فيك شيئا، لأنه لو أثمر هتنضبط، لأنك تعلم أنه القائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فدي اسمها ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات، أنك تتعبد الله بالاسم، أنك تنضبط. كثيرون يحفظون النصوص لكن القلة من تعمل بالنصوص وتثمر النصوص فيهم الخير. فقضيتنا قضية إيه؟ التعبد يا إخوة، قول وعمل، مش مجرد تحصيل نصوص، لا، نصوص تدفع للعمل، طبق سلوكك في الحياة. ده اللي ربى النبي عليه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. يبقى أنا عندي العلم، علم الله محيط بكل شيء، حتى خطرات النفس يعلمها الله، حديث نفسك يعلمه الله، فيما تفكر يعلم الله عز وجل سبحانه جل جلاله، السر عنده علانية، وإن أظهرت ما أظهرت يعلم ما بداخلك، هذا العلم، يعلم الكليات والجزئيات والتفاصيل سبحانه جل في علاه، يبقى ده العليم. الركن الثاني الكتابة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال أي ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. الله أكبر. فجرى القلم بما كان وبما هو كائن وبما سوف يكون وبما لم يكن، لو كان كيف يكون، الله أكبر. ودي بنسميها الكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ، هذه الكتابة لا تغيير فيها ولا محو فيها ولا إثبات فيها بعد الكتابة. وذلك في حديث ابن عباس قال النبي في آخره: رفعت الأقلام وجفت الصحف. شوف المثال الجميل قوي اللي يوصل لك المعلومة سهلة بسيطة واضحة. لما تكون بتكتب ورقة بالحبر، الحبر لسه يا رطب، فالكتابة ممكن تتمسح، صح؟ إنما بعد ما الحبر يجف خلاص ما ينفعش نزود، مستحيل خلاص. رفعت الأقلام وجفت إيه؟ الصحف، يعني الكتابة اتكتبت ورفعنا القلم وجف المداد، خلاص ده اللوح المحفوظ. واضح؟ في عندنا بقى كتابات أخرى أخذت من اللوح المحفوظ، الكتابة العمرية والكتابة السنوية والكتابة اليومية، دي كلها اسمها التقادير في باب الكتابة. الكتابة العمرية: وأنت داخل الرحم بعد 120 يوم ينزل الملك الموكل بالأرحام، يا رب مخلقة أم غير مخلقة، إن كانت مخلقة شق فيك السمع والبصر، وإن لم تكن كذلك تنزل سقط. طب مخلقة وشق فيك السمع والبصر، يؤمر بكتب أربع كلمات، أو كتب اسمها كتابة عمرية، وده علم الملك بقى، الله يأمره يكتب كذا وكذا 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 عن حضرتك وانت داخل الرحم. هيكتب ايه؟ الرزق. ايه؟ رزقي مقسوم، نعم، وانت داخل الرحم، الله اكبر. طيب الناس بتتنافس ليه وبتاكل بعضها ليه وبتقطع بعضها ليه؟ عشان الرزق، وده بيغتاب وده بينم وده يحاول يطعن في زميله في العمل عشان ياخد جيزة ويتبهدل. طب ليه 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 ليه؟ الرزق مقسوم، ما تحترم نفسك وخليك محترم وخليك مؤمن. طيب ادي واحد، يبقى الرزق مكتوب، ايوه. عملك، الله اكبر، العمل مكتوب، ايوه. اجلك، هتموت امتى، والله مكتوب. وشقي ام سعيد، الله اكبر يا عم الشيخ. طب فيما العمل بقى؟ ما انا مكتوب شقي او سعيد، اجي بقى في نوين كيرشن كده واصلي واتعب واقعد في درسك وانت عمال تزعق لنا كده على الرقيه، وانا هتحملك ليه يعني؟ ما انا اقعد في بيتي مرتاح، ولا صح؟ واجي اصلي ليه اصلا؟ واصوم ليه اذا كنت مكتوب سعيد خلاص؟ صح صح ولا مش مكتوب سعيد؟ تصلي ليه صحيح؟ وانت تصلي ليه؟ ما تقعدوا في البيوت. هو يجي رمضان نعذب نفسنا ليه؟ يقول لك بيعذبوا نفسهم، يقعد يصوم يجي مش عارف 19 ساعة و20 ساعة، ها؟ صح؟ ليه صحيح حسام؟ وده ليه يقعد يترجم كده وانا اقعد واجي؟ ما انا اقعد انام وريح، صح؟ واقعد اسهر واحصل واعمل وادرس وابحث، ليه 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 ليه؟ ما دام مكتوب شقي او سعيد، نقول لك بس لحظة من فضلك، انتظر يا صاحب العقل انت، بعقلك هذا الذي سأل هذا السؤال نقول لك: وهل علمت أنت أنك شقي أم سعيد؟ من منكم يعلم أنه شقي أو سعيد؟ اللي يعلم ما يشتغلش. إذا كنت تعلم أن أنت فعلا سعيد ما تصليش، ما تعملش. من منكم يعلم؟ ما عرفش؟ طب كلام جميل قوي، أدي أول مسألة، لا أعلم هل أنا شقي أم سعيد. طيب أدي واحد. اثنين، ما دمت لا تعلم فالشرع حدد لك صفات أهل السعادة وصفات أهل الشقاوة، صح؟ في القرآن والسنة. يبقى عشان تكون سعيد تعمل إيه؟ تعمل صفات أهل السعادة، صح؟ ولو عملت صفات أهل الشقاء هتبقى إيه؟ شقي. طب فين صفات أهل السعادة؟ اقرأ سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، أهو الفلاح أهو، الذين هم في صلاتهم. يبقى لازم تخشع في الصلاة تيجي تصلي يعني. طيب، والذين هم عن اللغو معرضون، يبقى ضبط لسانك. طيب، والذين هم للزكاة فاعلون، سواء زكاة المال أو زكاة النفس، طيب والذين هم لفروجهم حافظ بحفظ. يحفظ فرجك اوعى اوعى. طيب الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. طيب فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. الا بيخالف ده دخل في طريق الاشقياء صح. الزنا، الفواحش، الاستمناء باليد، ده كله طريق مين؟ الاشقياء، مش طريق السعداء ابدا. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، اي المعتدون على حدود الله رب العالمين. طيب والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. مش خاين، ما بتحصنش الامانه يبقى انت من الاشقياء. طيب لا، ما بتحافظش على العهود، عهدك مع الله في العبوديه ما حافظتش عليه، عهدك مع الخلق في حسن التعامل ما حافظتش عليه، يبقى انت من الاشقياء. يبقى حافظ على العهود. طيب ايه كمان؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون في الوقت الا لعذر، فلك الجمع ولك رخصة كذا على حسب ظروفك. وبعدين فأولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى دول أهل السعادة، يبقى اعمل زيهم تبقى منهم. فهمت بقى؟ فما تقولش ليه العمل، لأني لا أعلم هل أنا منهم أم لا. يبقى لابد أن أسلك مسلكهم وأسير وفق دربهم وأعمل بأعمالهم حتى أكون منهم. طيب برضو الأشقياء لهم، أيوة الأشقياء لهم طريق واحد، كفر بالله، تكذيب لآيات الله، دي كلها طرق الأشقياء. نفاق أكبر مخرج عن ملة الإسلام، طريق الأشقياء. شرك وعبادة ما هو من دون الله من مخلوقات كحجر أو شجر أو بشر أو هوى إلى آخره، طريق الأشقياء. محاربة الدين وأوليائه وعباده من طريق الأشقياء. يبقى الله يعمل كده يبقى شقي ولا لا؟ يبقى شقي. يبقى إذن تقول لي إزاي بقى مدام؟ نقول لك نفس السؤال سأله الصحابة للنبي لما قال ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة أو النار. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ شوف التشريع وجمال التشريع، عشان مع مرور الأزمان هيقول يسألوا نفس السؤال ده. طيب الصحابة يسألوا عشان نتعلم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ الآيات، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قضية مفروغ منها. إذ أتكتبت وإنت داخل الرحم شقية أم سعيد؟ الكتابة الثانية اللي هي الكتابة العمرية. في بقى كتابة ثالثة، الكتابة السنوية في ليلة القدر. في سورة الدخان في أولها تكلمت عن ليلة القدر وقال الله عنها فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يفرق دي الكتابة هي. قال ابن عباس فيكتب في هذه الليلة من يولد ومن يموت، من يحج، من يعتمر، من يزور، من يطوف. الله أكبر. يبقى في ليلة القدر اتكتب لمدة سنة أعمالك. ده نوع تاني مأخوذة من اللوح المحفوظ، بس ده عند الملك بقى. الآن عند الملك مثلا سيد ده هيموت السنة دي، يبقى سيد ماشي بينا وكذا وبيدرس وبيروح وبيجي، هو مكتوب في عداد إيه؟ الأموات في هذا العام. أو فلان ده هيحج قبلها بسنة. يبقى ما تتعجبش بقى ما تسمع واحد هنا في ألمانيا قدم للحج وزوجته وودى الأوز فايس الجواز السفر للسفارة السعودية وخد التأشيرة واتصل التأشيرة خدتها وبعتوا لك على البريد، وكان فاضل على الحج أسبوعين تقريبا، بعتوا الجوازات لم تصل لصاحبنا، يبحث مش لاقي الجوازات، يروح يمين البريد مش موجود، فين؟ يسأل في السفارة خرجت من عندنا، لغاية ما عدى الحج وما حجش وما قالوش الجواز وفي التأشيرة، لأنه مش مكتوب إنه يحج. افهم مش مكتوب انه يحج السنة، خلاص مهما تفعل بقى تخش في القرعة تنزل تطلع، اذا كان قدر ربك لك الحج هتحج. وعن ناحية الاخرى واحد مش في دماغه انه يحج، ما عندوش مال، ما عندوش كذا، مش مرتب، وفجأة يجي له الحج. والله يا اخوة قصة واقعية. طبيب كان عنده حالة مرضية، الحالة دي كان بتعالج في مستشفى خاص في مصر، والأموال بتبقى عالية قوي، المستشفيات غالية جدا. تقريبا الأسرة ضاقت بهم السبل فما قدروش يسددوا بقية الحسابات في المستشفى. مدير المستشفى لازم تطلع الحالة، ما ينفع، الطب في الغالب بقى تجارة يا إخوة في بلادنا، معاك تتعالج، معاكش خلاص تموت. فرع على طول أصدر مدير المستشفى قرار بإخراج المريض وإفراغ السرير، ما ينفع. في اليوم اللي خارج فيه الطفل ده اللي بيعالج من مرض مزمن، أمه شايلاوي بتبكي لديك الحال، وخارجة من المستشفى قابلها مين؟ الطبيب المعالج ده. خير يا أمي راحة فين؟ الولد خارج. قالت المدير قال لازم يخرج عشان مش قادرين نكمل دفع بقية الحساب. قال لها انتظر، عودي بالطفل ودي، مش دعوة بأي حاجة. الطبيب ده كان عنده مبلغ 50,000 جنيه معدهم للحج هذا السنة، والله يا إخوة كل ما يملك، فكان موفرهم عشان يطلع إيه الحج. فماذا يصنع؟ والله يا إخوة راح دفع 50,000 جميعا في حساب هذا الطفل المريض عشان يكمل العلاج، وقال أنتظر لما ربنا يمن عليه وحج عام آخر وهكذا. طيب وخلاص، وعمل حساباته ودخل الطفل على سريره تمام يباشر الدواء والعلاج. ما مرش يومين إلا ومدير المستشفى يتصل بهذا الطبيب، عايزينك فين. دخل المكتب، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له تفضل اجلس. خيرا. قال أنت منتدب لتحج بيت الله الحرام مع رجل أعمال بيتعالج في المستشفى. رجل الأعمال ده من الأسياء جدا، كل سنة بيحج وياخد الطبيب المعالج معاه عشان يتابعه صحيا أثناء رحلة الحج. الطبيب ده اللي هو الملازم له عنده ظروف ما يقدرش يسافر هذا العام. والله يا إخوة يقسم الطبيب يقول لك هذا الطبيب كان عنده مؤتمر في بريطانيا تقريبا، اللي هو المعالج المواظب مع، واعتذر من أنه يطلع معاه رحلة الحج. فالمدير يقول لك فما وجدنا أفضل منك حتى ترافق هذا الرجل في رحلة الحج لتباشر صحته وتأدي فريضة الحج. يقول لك طلعت الحج في نفس العام. أنا لما كنت أسافر ممكن كنت أتعب في السفر العادي، لا ده أنا كمان سفر 10 نجوم، ملياردير طلع مع ملياردير. شوف تخيل بقى، حج يعني إيه حج. يقول لك في أفخم الفنادق وأعلى مستوى الخدمة، مش بس كده، يقول وبعد أن فرغنا من أداء الفريضة يتحفني هذا الرجل أجرة على مباشرة صحتي خلال فترة الحج بضعف ما دفعت في خزينة المستشفى لعلاج الطفل المريض. إنه القدر، فلا تتعجل، افعل الخير واعلم أن الجزاء من جنس العمل، وصنائع المعروف كما قال النبي تقي مصارع السوء. إذن في ليلة القدر بيحدد من اللوح المحفوظ مين اللي يحج، مين اللي يعتمر، مين خلال سنة. وفي عندنا بقى الكتابة الأخيرة اللي هي الكتابة اليومية في قوله تعالى كل يوم هو في شأن. قال المفسرون يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين، يوم بيوم ده هيقصر وهيستغفر وهنتوب عليه ونقبله، ده عنده كرب وهنفرجه، ده حاكم هنخفضه وده هنرفعه، دولة نخفضها ودولة نرفعها لا يسأل عنا يفعل وهم يسألون. دي الكتابة يا إخوة، دي الكتابة. في عندنا المشيئة، مشيئة الله نافذة. في عندنا الخلق، خلقنا وخلق أعمالنا سبحانه وجل جلاله، ودي محتاجة تفصيلات ليس هذا مقامها، ولكن الإشارة لقضية الكتابة. يمحو الله ما يشاء ويثبت. فقال العلماء حتى في مقام الكتابة في محو إثبات، نعم
قالوا اللوح المحفوظ لا محو ولا إثبات كما قلت، إنما المحو والإثبات في علم الملك في الكتابات الأخرى بقى. يعني إيه؟ دي قضية مهمة. ولما تقرأ حديث النبي من أراد أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، العلماء وقفوا مع الحديث هنا، هل النسء في الأثر ده، لأن النسيء عن الزيادة، إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء معنى إيه؟ الزيادة. حتى من أنواع الربا، ربا النسيئة، إنك تديني 100 يورو أديلك تديني قرض 100 يورو تاخده مني 120 مثلا، دي اسمها ربا النسيئة اللي هي الزيادة. فينسأ له في أثره، يعني إيه؟ يعني يزيد في عمره. فالعلماء وقفوا، هل زيادة حقيقية أم زيادة مجازية بمعنى البركة؟ على قولين، ومن قال حقيقية صدق. لماذا؟ لأن الله تعالى قال يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. يعني الزيادة هتكون في علم الملك مش في اللوح المحفوظ. إزاي؟ ملك الموت كتب وانت داخل الرحم عمرك، صح؟ أجلك. فحضرتك اسمك إيه؟
حسين.
والله حسين اللي وانا جاي في الطريق، لأنه مرتبط اللي من دول بالأسماك، عمال رايح جاي يشتري سمك لابنه زينة، فبيقول لي يا شيخنا تشرب سمك؟ سمك ايه يا ابن الله يهديك، اصحى بقى اشرب شاي مش سمك. فشوف انسان لما ينشغل بامر خلاص بيسيطر عليه بقى، خلاص بتاع سمك. فاخويا حسام ده مثلا في علم الله الازلي هيعيش 90 سنة مثلا، وهيكون بر بوالدته ووالده وصول للرحم وتمام. فيقوم في علم الملك أجل حسام 80 سنة. تاني يا إخوة، أجل حسام كام؟ 80 سنة. هو فعلا هيعيش 80 سنة، صح؟ شو هو أصلا في العمر كام سنة؟ كام سنة أنتوا نمتوا مني ولا إيه؟ 90 سنة. فلما نقول لك هيعيش 80 سنة كذب؟ مش كذب، هو فعلا هيعيش 80 سنة، صح؟ هيعيش ايه؟ 80 سنة فعلا. طيب فالملك عارف في علمه اللي اتكتب في الكتابة العمرية ان حسام كم سنة؟ 80 سنة. اصحى يا محمد ده عشان ما تنامش. يجي نازل على 80 حسام، الملك يقول له اصعد انه وصول للرحم بار بوالديه زدناه 10. طب ليه؟ هقول لك بقى ليه، عشان تفهم القضيه صح. مش كلكم سمعتوا حديث فضل مجالس الذكر، ان لله ملائكه، انا عارف ان المترجم تاه مني وانتوا تهتوا، مش مشكله، المهم تفهموا. ان لله ملائكه يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر، فاذا وجدوا قوما تنادوا فيما بينهم هلموا الى حاجاتكم، فيحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا. خلي بالك من الجاية دي، فيسألهم الله وهو أعلم. طب يسأل ليه؟ الله أعلم حالنا الآن، بنذكره بنوحده بنقول قال الله قال رسول الله، بنتعلم العلم الشرعي، صح؟ طب يسأل ليه؟ قال العلماء، شوف فقه العلماء، قالوا وهذا سؤال يسمى سؤال استنطاق. استنطاق؟ يعني ايه؟ عندما عرض الله على الملائكة خلق آدم ماذا قالوا؟ أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فيجي السؤال اسمه سؤال إيه؟ استنطاق. قروا على أنفسكم بصلاح بني آدم، قروا على أنفسكم أنهم تركوا الدنيا وزينتها، أعدوا للعلم رغم البرد ورغم كذا، أعدوا ويسمعوا العلم. الله أكبر. قروا على أنفسكم أن حسام هيكون بر بوالديه وهيكون وصل للأرحام فهنزوده، فيبقى السؤال اسمه سؤال إيه؟ استنطاق. فينزل الملك على 80 سنة، اصعد ده بر بوالديه. الله الله الله، يعني مش بيفسد في الأرض؟ لا. بيسفك الدماء؟ لا. عشان تفهم معنى إني أعلم ما لا تعلمون، فيبقى دي اسمها إقامة حجج وبيان محجة، إني أعلم ما لا تعلمون، يبقى زيادة زيادة إيه؟ حقيقية بالنسبة لعلم الملك، إنما لما دون في اللوح المحفوظ ما في زيادة ما في نقصان. سبحانك ربي سبحانك. يبقى دي قضايا مهمة أوي يا إخوة. فقد يكون النسخ بين الشرائع، نعم، قد يكون النسخ داخل الشريعة الواحدة، نعم، قد يكون النسخ في علم الملك، نعم، إنما في اللوح المحفوظ لا زيادة ولا نقصان. هنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، لأن لسه في تفصيلات في قضية النسخ بين الشرائع، والمقام ضاق بين وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردني. فأدعو الله عز وجل التوفيق للمترجم أن يختصر ويوضح لكم باختصار لغير الناطقين. بارك الله.
Meine lieben Geschwister, kurz und knapp noch der letzte Part vom Sheikh. Wir haben über Nasr gesprochen, also die Abrogation, die Aufhebung einer bestimmten Angelegenheit. Und wir kommen nun zur nächsten Abrogation. Und zwar, nachdem der Islam gekommen ist, mit der, also die Religion des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit seiner Methodologie, wurde die alte oder allgemein die ganzen alten Methodologien wurden aufgehoben. Also Christentum, Judentum und so weiter, die Religionen, die vor dem Islam waren. Jetzt müssen wir aber zunächst einmal definieren, was Islam ist. Es gibt den allgemeinen Islam und es gibt den gezielten, den detaillierten Islam. Was damit gemeint ist, ist, der allgemeine Islam ist, oder die Menschen, die auch vor unserer Methode, vor dem Islam, den wir jetzt kennen, gelebt haben, das waren auch Muslime. Das waren Menschen, die einzig und allein Allah gedient haben. Das ist der allgemeine Islam. Der gezieltere Islam ist die Methode des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also die ganzen Befehle, die ganzen Urteile, die mit, die auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden sind. Das ist der Unterschied zwischen dem allgemeinen und dem gezielten Islam. Deshalb sagt ja auch Allah azza wa jalla im Koran, die Religion bei Allah ist der Islam. Oder auch, wer eine andere Religion als den Islam annimmt, diese wird von ihm nicht angenommen und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Eine Angelegenheit, wo man gar kein Nasch machen darf, also Abrogation, ist zum Beispiel bei der Glaubenslehre, bei der Aqida. Da darf man auf gar keinen Fall irgendwas abrogieren, irgendwas aufheben. Denn, oder eine Unsicherheit verspüren, denn diese Unsicherheit führt dann letzten Endes zum Kufr, zum Unglauben. Allah Azza wa Jalla sagt in Surat Ar-Ra'd, Surah Nummer 14, Vers 39, da sagt Allah Azza wa Jalla, ich muss kurz suchen, Allah löscht aus, was er will und lässt bestehen und bei ihm ist der Kern des Buches. Auf diesen Vers basiert jetzt einiges an Wissen, deshalb sollte jeder zuhören. Ich lese ihn nochmal vor, Allah löscht aus, was er will und lässt bestehen und bei ihm ist der Kern des Buches. Da geht es um das Schicksal, also Al-Qadr und Al-Qadr. Und da müssen wir erstmal den Unterschied kurz erklären, nur kurz, okay? Schicksal ist das, was Allah Azza wa Jalla auf Lauh al-Mahfuz, das ist das Buch, welches, auf dem die gesamte Geschichte von Anfang der Schöpfung oder 50 Jahre, 50.000 Jahre bevor mit der Schöpfung begonnen wurde, bis zum jüngsten Tag, wurde alles niedergefasst, was noch passieren wird. Das ist, was wir unter dem Schicksal verstehen. Okay? Die Vorherbestimmung. Das ist Al-Qadr. Also beispielsweise, dass der Sheikh, der das eben schön beschrieben, möge Allah ihn segnen, zum Beispiel, er kam jetzt hierher mit dem Auto, die Begleiter, die mit ihm im Auto waren, was er jetzt getrunken hat, was er gesagt hat, wer an seiner Seite saß, wer jetzt hier anwesend ist, das alles, das war schon vorgeschrieben, das ist das Schicksal. Im Arabischen Al-Qadr. Al-Qadr ist eine andere Angelegenheit, die Fügung, das ist das, was wir sehen, im Deutschen die Fügung, okay? Was wir jetzt im Allgemeinen sehen, was passiert. Das ist der Unterschied zwischen Al-Qadr und Al-Qadr. Und kurz noch, um zu beschreiben, was man unter dem Schicksal versteht, unter Al-Qadr, dieses wird in vier Kategorien unterteilt, das sind vier Säulen, die dieses Schicksal stützen, sozusagen. Und zwar ist es das Wissen, die Schrift, der Wille und die Schöpfung. Das sind die vier Säulen. Darüber, das ist jetzt nicht das Thema von heute, aber wir klären nur kurz, was wir unter Wissen und unter Schrift verstehen. Wissen, damit ist gemeint, dass jeder glaubt, dass das Wissen Allahs alles umfasst. Dass sein Wissen alles umfasst. Okay? Dass man an die Eigenschaft Allahs glaubt, Al-Alim, dass er der Allwissende ist. Ja? Also, dass man nicht nur liest, dass man nicht nur irgendwelche Aussagen liest, sondern auch nach diesen Aussagen handelt. Die zweite Sache, also die Schrift, als Allah Azza wa Jalla, das erste, was er erschaffen hat, war ein Schreibrohr, also ein Stift, Al-Qalam im Arabischen, und hat diesem befohlen, dann diese Geschichte aufzuschreiben, also dieses Schicksal aufzuschreiben, 50.000 Jahre vor der Schöpfung bis zum jüngsten Tag. Okay? Also Al-Qalam. Und da gibt es auch einen Hadith, in dem gesagt wird am Ende, die Schreibrohre wurden aufgehoben und die Tinte ist getrocknet. Die Schreibrohre wurden aufgehoben und die Tinte ist getrocknet. Jetzt fassen wir mal dieses Thema zusammen, weil es gerade lange wird. Bevor ein jeder Mensch auf die Welt kommt, wird exakt beschrieben, wie dieser Mensch leben wird. Also vorher beschrieben, die Vorherbestimmung, ob dieser Mensch oder was für eine Versorgung er bekommen wird, Al-Rizq, was für Taten er dann machen wird, Al-A'mal, dann der Tag, an dem er sterben wird, und ob er glücklich oder traurig im Leben sein wird. Jetzt kommt jemand und sagt, okay, das ist eine wichtige Sache, und zwar kommt jetzt jemand und sagt, okay, wenn jetzt alles schon vorherbestimmt ist, dann brauche ich eigentlich nichts zu machen. Die Sache ist aber die, kann jemand von uns jetzt genau definieren und sagen, ob er jetzt glücklich oder traurig ist? Das geht nicht, man kann es nicht genau sagen. Und dann müssen wir uns fragen, okay, wie können wir wissen, wie können wir überhaupt glücklich werden? Und das steht ganz klar und deutlich im Koran. Da können wir uns beispielsweise nur Surat al-Mu'minun angucken. Da sagt Allah, den Gläubigen wird es ja wohl ergehen, also die Definition von glücklich sein. Denjenigen, die in ihrem Gebet demütig sind, und denjenigen, die sich von unbedachter Rede abwenden, bis zum Ende der Beschreibung. Und dann sagt Allah Azza wa Jal, das sind die Erben, die das Paradies erben werden. Ewig werden sie darin bleiben. Dann gibt es noch die Tafel sozusagen, das Leben haben wir jetzt gesagt. Dann den Tag eines jeden Einzelnen, oder? Den Tag und ja, genau, das habe ich vergessen. Also das Leben, dann das Jahr, wie das Jahr eines jeden sein wird, das ist in der Nacht der Bestimmung, Laylatul Qadr, und der Tag eines jeden Einzelnen, wie der Tag eines jeden verlaufen wird. Ich lese noch einmal den Vers vor, in Surat Ra'd, Vers 39, der ist nämlich sehr wichtig. Allah löscht aus, was er will, und lässt bestehen. Und bei ihm ist der Kern des Buchs, also dieses Lauh al-Mahfuz. Und meine lieben Geschwister, weil die Zeit jetzt langsam enger wird, bitte ich Allah für mich und für euch um Vergebung. Und das nächste Mal geht es weiter mit dem Thema. Und Barakallahu fikum fürs Zuhören.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.